بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول والمعلم الأوحد. كان صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس رفيقا رحيما هينا لينا مع أصحابه، استخدم معهم أساليب كثيرة في الحث والترغيب والبيان. فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه ما للعمل من فضل يحثهم عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتارة يشوقهم إلى العمل بأن يذكر لهم ما يرغبهم فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. انظر، النفس تتشوف بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فانظر إلى أسلوب التشويق والترغيب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة عليه الصلاة والسلام يضرب لهم الأمثال، وهذا كثير جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وتارة كان صلى الله عليه وسلم يحاورهم ويناقشهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. ومن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم البديعة في التعليم أنه كان يرسم لهم فخط النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطا مستقيما، وخط خططا صغار، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. وذات مرة رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رسما هندسيا مبينا حال الإنسان مع العمل والأمل. فروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في الوسط خطا خارجا منه، وخط خططا صغار من جانبه الذي في الوسط، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، وهذا الأمل، الخط الذي هو خارج، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أعرض عنه هذا نهشه هذا، وإن نهشه هذا أعرض عنه هذا. فتأملوا هذا المثل البديع الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. الخط المربع كما تعلمون هو الخط المتساوي الأضلاع. فمثلا هذا خط مربع لأنه يتساوى أضلاعه. ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا من وسطه خارج منها، يخرج من هذا الخط المربع. يعني هذا الخط المربع من وسطه رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا يخرج خارج الخط المربع، وخط خططا صغار من داخله الذي في الوسط. يعني هذا الخط الذي خرج من وسط هذا الخط الذي خرج من الداخل خطط صغار هكذا من جانبه الذي في الوسط. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في الوسط خطا خارجا منه، وخط خططا صغار من داخله أي داخل هذا المربع من جانبه الذي في الوسط، يعني في وسط هذا الخط الذي يمتد من الداخل خط خططا صغار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به. هذا الخط المربع هو أجل الإنسان المحيط به، وهذا الخط الذي يخرج قال هو ماذا؟ هو الأمل. وهذه الخطط الصغار التي في داخل هذا الخط المربع الأعراض، فإن أعرض عنه هذا نهشه هذا، وإن أعرض عنه هذا نهشه هذا. هذا مثل بديع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال الإنسان في حياته مع عمله وأمله. فالإنسان في هذه الحياة مضروب له الأجل، لا يمكن لك أن تتجاوز هذا الأجل، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن هناك أمر آخر يخرج من حدود هذا الأجل، هناك أمر يتعدى أجل الإنسان. ما هو هذا الخط؟ هو أمله، الأمل الذي يتجاوز الأجل. يأمل الإنسان بطول العمر، يأمل الإنسان بطول برغد العيش، ويأمل بكثرة الأموال، ويأمل بكثرة الأولاد، ويأمل براحة البال، أمور كثيرة، ولكن هذا الأمل يتجاوز الأجل. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا مهما أمل من الآمال فإنه لا يمكن له أن يتجاوز هذا الأجل. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم هو أن هذا الأمل لابد ماذا؟ ما يتجاوز هذا الأجل، لأنه لو تجاوز الأمل هذا الأجل لكان سببا في تأخير العمل. مهما عشت في حياتك وأملت من آمال فإنه لا يمكن لك أن تستمتع بأمل. لماذا؟ لأنك تعيش مع هذه الأعراض. يوم أنت مريض، ويوم أنت مسرور، ويوم أنت في هم وكرب، ويوم أنت في فرح وسرور، فالأعراض تتناوشك. فيوم أنت في تعب، ويوم أنت في شقاء، ويوم أنت في مرض، ويوم أنت في هم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في مشقة. فإذا كان الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا مع هذه الآمال التي لا يمكن له أن يهنأ فيها، فكيف له أن يطول هذا الأمل حتى يتجاوز هذا الأمل أجل الإنسان وهو في أجله الذي يأمل أن يتنعم فيه تتناوشه الأعراض والأتعاب والأسقام والهموم والغموم؟ فلماذا يطول الإنسان هذا الأجل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأصحابه هذا المثل يبين لهم خطورة طول الأمل. ولذلك طول الأمل هو الذي جرأ الإنسان على ربه، طول الأمل هو الذي جعل الإنسان يتقاعس عن الأمل. لو قيل لك الآن هذا المجلس هو آخر مجلس في حياتك، ليس لك بعد هذا المجلس من حياة، هل سيكون عندك تفكير كي تجمع أموال؟ هل سيكون عندك تفكير حتى تستمتع مع زوجة؟ هل سيكون لك عندك تفكير حتى تأنس بمصاحبة صديق؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عظني. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قال: صلي صلاة مودع. إذا صليت فصلي صلاة مودع. كيف ستحسن هذه الصلاة التي قيل لك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة في حياتك؟ ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لاحظ إلى هذا التعامل الرفيق الحليم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يوصل المطلوب في ماذا؟ بأوضح الطريق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه، يعني شو أخذ بمنكبه؟ يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى المنكب، يعني الآن ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين يذهب مباشرة؟ يذهب مباشرة إلى أذنه، فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. من هو الغريب؟ الغريب هو الذي جاء لمكان أقام فيه إقامة قد استوحش عمن حوله. يعني أعطيكم مثال: ذهبت مثلا إلى سفر عارض لمثلا لمرافقة مريض، نسأل الله جل وعلا الشفاء لأمراض لمرضى المسلمين، فأنت إذا ذهبت إلى هذا المكان قيل لك أن مدة المكث ماذا؟ أسبوع، 10 أيام، فستقيم، لكن ستقيم فيها إقامة ماذا؟ إقامة الغريب، إقامة الغريب الذي استوحش بمن حوله من الناس، لا يمكن أن يقيم صداقة أو علاقة مع أحد، لأن عنده غرض فقط، يقضي هذا الغرض ويرجع إلى موطنه الأصلي، ويرجع إلى موطنه الأصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كن في الدنيا كأنك غريب أو ماذا؟ أو عابر سبيل. الآن إذا كان عابر سبيل، هل سيعمر دار في طريقه؟ هل سيجمع الأموال في طريقه؟ هل سيتزوج ويتأهل وهو يمشي في هذا الطريق؟ لا، لأن عابر السبيل عنده مقصود أهم، وهو الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى مكان إقامته الدائمة. أما هذا فهو طريق فقط يسير عليه، مجرد استراحة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه مثله مع الدنيا ماذا؟ مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. ماذا قال ابن عمر بعد أن سمع هذه الوصية؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انظر إلى قصر الأمل الذي يدعو إلى العمل. إذا أعطاك الله جل وعلا عمرا فأدركت الصباح، لا يكون عندك أمل أنك ستعيش إلى ماذا؟ إلى المساء. وإذا أمد الله جل وعلا في عمرك إلى المساء، فلا يكون عندك أمل أنك ستعيش إلى ماذا؟ إلى الصباح. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من صحتك لمرضك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مرض هل يستطيع أن يعمل؟ لا. هل يستطيع أن ينتج؟ لا. مع المرض يضعف الإنسان عن العمل. فلذلك يقول: خذ من صحتك لمرضك، يعني خذ وتزود في وقت ماذا؟ في وقت الصحة. لأنه إذا جاءك المرض فالمرض يمنعك من العمل. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالإنسان يأخذ من هذه الحياة ويتزود فيها إلى ماذا؟ إلى موته. ولذلك من أخطر ما يعوق المرء من العمل هو طول الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا وطول الأمل. كل ما كبر الإنسان يكبر مع هذا الإنسان ماذا؟ حب الدنيا وطول الأمل. ولذلك قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. يعني الدنيا ارتحلت مدبرة تبتعد، وارتحلت الآخرة ماذا؟ مقبلة تقترب منك. ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالمرء الآن في هذا الوقت هو وقت العمل، في وقت الشباب، في وقت الصحة، في وقت العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى الغبن؟ الغبن معناه أوضح لك بأقرب مثال. كإنسان أحب شيء للإنسان في هذه الدنيا المال. كإنسان كان عنده آلاف المؤلفة، قل ملايين، قل مليارات، حتى تعرف معنى الغبن. ما بينه وبين أن يجمع هذه المليارات كلها إلا فقط أن يمد يده ويأخذ، ولكنه تقاعس، أخذ ينظر فقط، يمتع نظره بالنظر إلى هذه الأموال، ولم يأخذ منها ولا حتى درهم واحد مع قوته واستطاعته وصحته. ماذا يعد؟ بعد مغبون. أنت خسرت أكبر خسارة أنك المال بين يديك ولا تستطيع. لو كان هذا المال غائب عنك في الآمال والأحلام لقلنا لك ماذا؟ أنت خسرت لأنك ما استطعت تتنعم بهذا المال. لكن كان المال بين يديك ثم بعد ذلك فرطت فيه، هذا ماذا؟ هذا غاية الغبن. هذا غاية الغبن. وهذا الذي أريد أن أوضحه لكم. يقول الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. في يوم القيامة يأتي المؤمن ويسير مع مالا ويسير بنوره الذي عمله، نور ماذا؟ نور العمل ونور الإيمان ونور الطاعة. بقدر ما تعمل من الأعمال الصالحة بقدر ماذا؟ بقدر ما سيكون عندك من النور يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، إن كان معك إيمان وعمل صالح كثير سيكون هذا النور ماذا؟ سيكون هذا النور معك عظيم يوم القيامة. ولكن ليس هذا هو الشاهد أيها الأحبة، الشاهد في الآية التي بعدها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمنافقون يسيرون مع المؤمنين يوم القيامة، يسيرون بماذا؟ يسيرون بما معهم من نور كان معهم من أعمال عملوها ماذا؟ في الدنيا. فعندهم نور، لكن ما الذي حصل لهذا النور؟ ها، انطفأ هذا النور. فماذا؟ فجلسوا ينظرون إلى المؤمنين يقول انظرونا نقتبس من نوركم، أعطونا من النور، إحنا كنا معكم في الحياة الدنيا نسير ونأتي إلى المساجد ونفعل الأعمال الصالحة، لكن ما الذي حصل؟ انطفأ هذا النور. وهذا هو المقصود أيها الأحبة. نحن الآن في شهر رمضان المبارك نجمع هذا النور ونكبر هذا النور وهو نور الإيمان والعمل الصالح الذي نجمعه في رمضان، ولكن للأسف الشديد بعد أن ينتهي هذا الشهر المبارك يبدأ هذا النور ماذا؟ يضعف ويضعف ويضعف حتى يضمحل. العمل الصالح الذي يريده الله جل وعلا منا هو عمل أريد به وجه الله جل وعلا، وكان هذا العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العمل المطلوب في الشرع هو عمل يكون الإنسان فيه ديمة ولا ينقطع، ولذلك وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ بأنه ديمة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن ونحن في هذا الشهر المبارك ونحن نسعى إلى الأعمال الصالحة وإلى الاستكثار منها، فليكن همنا هو ثبات هذا العمل. يعني هناك مثلا مسائل يذكرها أهل العلم، فمثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر أربعا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد العصر، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وداوم على ذلك. أهل العلم، ليس المحل هو بحث هذه المسألة من ناحية الفقهية، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا ماذا؟ أثبته، يعني صلى بعد العصر أثبته. ولذلك عندما جاء أهل العلم لهذا تنازع بين من قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء أثبته، خلاص صلى هذه الصلاة ثبت على هذه الصلاة. عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على أن يرفق بنفسه في العبادة يقول له صم من الشهر 3 أيام، قال يا رسول الله أني أطيق أكثر من ذلك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، قال أني لو أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، خلاص لا أفضل من ذلك، صيام أخي داود صوم يوم وفطر يوم. كبر عبد الله بن عمرو فتمنى لو أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ماذا؟ ولكنه ما أحب أن يلقى الله جل وعلا على ماذا؟ على أمر كان يفعله فتركه. فروي عنه أنه كان يصوم أيام ثم إذا ضعف أفطر أياما أخرى بعددها، وهكذا حتى لا يأتي إلى ربي تبارك وتعالى وقد نقص عنه العمل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني. ها هو الذي صرفهم عن ماذا؟ عن هذه الأعمال الصالحة، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا، هذا هو المثل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد. انظر، طال عليهم الأمد، مع طول الأمد نسوا العلم ونسوا العمل الصالح وأطالوا هذه الأماني التي عندهم. فما الذي حصل لقلوبهم؟ دخلت القسوة إلى قلوبهم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كيف تحيي القلوب؟ هذه الأرض الجدباء تحيا بماذا؟ بما ينزل الله جل وعلا عليها من ماذا؟ من غيث. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك القلب، فإنه يحيا بماذا؟ يحيا بالإيمان، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات. فانظر هذا الميت كيف حي بالإيمان، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي هو بمثابة الروح وبمثابة هذا الغيث الذي تحيا به القلوب وتستنير به النفوس وتشرح به الصدور، كل ذلك بهذا الوحي. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين لكم، وكذلك حذر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طول الأمل، من طول الأمل، كما قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل، أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل. فلذلك أيها الأحبة، من أراد أن يقوى على العمل فليتذكر الأجل. ولذلك جاء في رواية إلى هذا الحديث، وهو حديث الخط المربع، قال: فبينما هو على ذلك إذ فجأه الخط الأقرب إليه، الخط الأقرب إليه، وهو خط الأجل، لأنه عنده خط الأمل هذا الذي يخرج ويبتعد، لكن الذي فاجأه الخط الذي هو قريب منه وهو خط ماذا؟ خط الأجل. فالإنسان إذا تذكر الأجل وتذكر الموت فإنه يقبل على العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه كثير من أهل العلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فالإنسان إذا تذكر الموت وسكرته وتذكر القبر وضغطته ويوم القيام ويوم القيامة وهول يوم القيامة، فإنه ماذا؟ فإنه يندفع إلى العمل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور، قال: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان إذا زار القبور فإنه يعني يعلم أنه أن مصيره إلى هذه الحفرة، وأنه في يوم من الأيام سيأتي إليها لا محالة. مهما طال عمرك ومهما امتدت حياتك، لكن في النهاية أنت ستأتي إلى هذه الحفرة، فأعد لذلك اليوم، لأن هذا اليوم هو اليوم الموعود، هي الحياة الباقية، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة هي الدار الحقيقية، هي الحياة، الحيوان أي الحياة الحقيقية الكاملة. أما هذه الحياة الدنيا فهي متاع، ومتاع ماذا؟ متاع الغرور. فالذي يريد أن يقصر من الأمل فليتذكر الخط القريب منه، فإنه عند ذلك لن يطيل هذا الأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل فيها لمخلوق نصيبا. وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالفوز في هذا الشهر المبارك، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يوفقنا لفعل الخيرات والصالحات في رمضان وبعد رمضان، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.